بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وكذلك جاء عن علي عليه السلام: من صدق الله سبحانه نجا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وبرنامج التوحيد في نهج البلاغة نتناول فيه مجموعة من الأبحاث العقائدية في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. نبدأ الحوار معه بعد هذا الفاصل، فتابعونا. أحبتنا المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بسماحة السيد باسمكم. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله.
مرحبا بكم
سماحة السيد. الحديث عن خطبة أمير المؤمنين في التوحيد، وكنا في فقرة أول الدين معرفته، نعم، وتحدثنا عن هذه الفقرة ووصلنا إلى الفرق بين العلم والمعرفة،
نعم،
في هذا البحث كنا الآن. يعني هل توجد تتمة لهذا البحث باعتبار هناك فرق بين العلم والمعرفة؟
علم والمعرفة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه في كلمات اللغويين وفي كلمات المتكلمين ذكرت هناك فروق تصل إلى 3 أو أكثر من ذلك لبيان الفرق بين العلم والمعرفة. في الحلقة السابقة أشرنا إلى فرق من هذه الفروق وتحدثنا عن ذلك وأشرنا إلى بعض الشواهد التي تدل على ذلك. من الفروق الأخرى التي يمكن أن يشار إليها للفرق بين العلم وبين المعرفة ما ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في مادة عرفة في صفحة 331،
نعم.
عبارته بنحو الإجمال تشير إلى هذه النقطة الأساسية. قال: المعرفة، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، قال: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم. إذن الإصفهاني في المفردات، الراغب في المفردات، يقول بأنه ليس المراد من المعرفة مطلق العلم، وإنما يراد من المعرفة العلم بالشيء، إدراك الشيء، ولكن بعد تفكر وتدبر لآثار ذلك الشيء. ومن هنا يصح أن نقول عرفنا الله، لأنه نحن كيف نعرفه؟ بعد أن نتدبر ونتفكر ونتأمل في آثاره سبحانه وتعالى، في أفعاله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. إذن نحن عندما نصل إلى الله نصل ماذا؟ بعد التفكر والتدبر لأثره ولفعله سبحانه وتعالى. هذه هي المعرفة. إذن ليست المعرفة هي مطلق العلم، وإنما المعرفة هي العلم مع هذه الخصوصية، وهي الوصول إلى معرفة الشيء من خلال التفكر والتدبر في آثار ذلك الشيء. لذا
سمعت سيد المعرفة تكون هنا أخص من العلم.
أخص نعم، لذا قال وهو أخص من العلم. لماذا؟ لأنه العلم مطلق إدراك الشيء. الله سبحانه وتعالى عالم، ولكنه عالم يعني يدرك الشيء من خلال التدبر والتفكر في آثار الشيء. أبدا يعرف الشيء مباشرة، يعلم الأشياء بلا تدبر بلا تفكر بلا إلى غير ذلك.
لذلك لا يمكن أن نقول عن الله بأنه عارف،
عارف. وهذا الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة، قلنا من أهم الفروق أنه لا يصح أن نطلق أن الله عارف، وإن كان يصح كما نصت الآيات والروايات على أن الله سبحانه وتعالى عالم. لذا هو يقول ويقال فلان يعرف الله، إلى أن يقول ولما كانت معرفة البشر لله بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، لأنه لا مجال لإدراك ذاته، ويقال الله يعلم كذا ولا يقال الله يعرف كذا. هذا هو أيضا فارق آخر. طبعا هناك فروق أخرى ذكرت بين العلم وبين المعرفة، بعد أنا أتصور الآن بعد البحث سوف يخرج عن اختصاره الذي نحن بنينا عليه. يمكن للمشاهد الكريم، أنا يوجد عندي بحث مفصل عن هذا في كتاب معرفة الله الجزء الأول صفحة 170 وما بعد، يوجد هناك بحث تفصيلي في بيان الفرق بين المعرفة وبين العلم، وأنه هل يصح أن نسمي الله عارف أو لا يصح، وهل يصح أن نسمي أهل البيت عرفاء أو لا يصح. وهذا بحث موكول إن شاء الله تعالى إلى محله. وبهذا القدر أتصور بأنه يكفي الحديث، لأنه نحن الآن في الحلقة الثالثة من هذه الحلقات، وبعد نحن في المقطع الأول من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أول الدين معرفته. طبعا أنا فقط من باب الإشارة أريد أن أقول إلى الآن نحن واقعا وجدت أنه سوف نخرج من طبيعة هذه الأبحاث، ما وقفت عند كلمة الدين واتضح للمشاهد الكريم. أنا فقط شرحت كلمة أول، ما هو المراد من الأولية، وشرحت كلمة ماذا؟ المعرفة.
المعرفة.
أما ما هو الدين؟ هذا بحث تفصيلي بأنه أساسا ما هي حقيقة الدين، ما هي معارف الدين، ما هي الأمور التي يبينها الدين، يعني ما هي دائرة اختصاصات الدين، يعني نحن هل يمكن أن نتوقع من الدين كل شيء أو أنه نتوقع منه بعض الأشياء دون بعض. هذه أبحاث مفصلة موكول إلى محل آخر. ولكنه بنحو الإجمال أقول أن الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع الأول من هذه الخطبة المباركة يريد أن يقول أن مجموعة المعارف التي توجد في الدين بمختلف أبعادها، سواء كانت العقائدية والأخلاقية والفقهية والعملية، مجموعة هذه المعارف، على رأس هذه المعارف جميعا وأول هذه المعارف ومحور هذه المعارف وأصل هذه المعارف وأساس هذه المعارف، إنما يبدأ من أين؟ يبدأ من معرفة الله سبحانه وتعالى. لذا قال أول الدين معرفته.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. لكن سمحت السيد قبل أن ننتقل للمقطع الثاني، لازلنا في المقطع الأول.
نعم.
أول الدين معرفته. هنا لا بأس بالإشارة إلى مسألة ولو إجمالا سمحت السيد، إلى أنه هل يجوز الرجوع هنا إلى المختص في المسائل العقائدية أم لا؟
لا يجوز. أحسن.
نعم.
هذه المسألة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا، هي من المسائل العريقة في الفكر الديني.
نعم.
وهي أنه أساساً هل يجوز الرجوع إلى المختصين وإلى العلماء في المسائل العقائدية على حد الرجوع إلى المختصين في المسائل العملية والفقهية أو لا يجوز؟
نعم.
بعبارة أخرى، كما يصح للإنسان غير المجتهد وغير المتخصص، بعبارة أخرى وبتعبير آخر، كما يصح له من الناحية العقلائية ومن الناحية الشرعية أن يرجع إلى المتخصصين في الأبواب الفقهية، يعني رجوع المقلد أو رجوع الإنسان غير المجتهد إلى المجتهد في الأبواب الفقهية، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الحج وغير ذلك من المسائل.
وهذا هو التقليد يعني.
وهذا هو التقليد المتعارف عليه، الذي هو رجوع غير المتخصص إلى ماذا؟
إلى المتخصص.
وهذه سنة عقلائية، يعني الآن الإنسان عندما يريد أن يبني بيتا خب يرجع إلى المتخصص في المسائل الهندسية. عندما يكون مريضا يحتاج إلى علاج يرجع إلى المتخصص في المسائل الطبية.
نعم.
عندما يحتاج إلى أي قضية فيها تخصص نجده أنه وإن كان عنده ثقافة عامة ولكنه لا يعتمد على ثقافته العامة وإنما يحاول أن يرجع إلى ماذا؟ إلى المتخصص. يعني على سبيل المثال في النظافة والطهارة والصحة والمرض عموما الناس توجد عندهم مطالعات، توجد عندهم كتب، توجد عندهم مجلات جرائد يطالعون، وتوجد عندهم ثقافة عامة في الصحة والمرض، ولكنه عندما يصاب بأي مرض يعتمد على ثقافته أو يرجع إلى المتخصص؟
لا يرجع إلى المتخصص
حتى ولو كانت في أبسط القضايا التي هي الإنفلونزا أو إلى غيره، مع أنه هذه القضايا شائعة والدواء فيها أيضا واضح
ومعروف
ومعروف، ولكن مع ذلك هو يجيز لنفسه أن يذهب إلى الصيدلية ويأخذ الدواء أو لا يجيز لنفسه؟ العاقل لا يجيز لنفسه ذلك. لماذا؟ لأنه لو أخطأ في ذلك العقلاء يعذرونه على هذا الفعل أو يعاتبونه ويقولون ما كان من حقك أنه أن تستفيد من هذا الدواء أو العلاج إلا بعد الرجوع إلى المتخصص. وهذه قضية عقلائية والإسلام بنى على هذا الأصل العقلائي، وهو أن كل غير متخصص في مجاله لابد أن يرجع إلى المتخصص في ذلك المجال. ومن أوضح مصاديق هذا ومن أخطر مصاديق هذه القاعدة العقلائية هي المسائل المرتبطة بمصير الإنسان، لا بمصيره الدنيوي بل بمصيره الأخروي، من سعادة وشقاء ومن ثواب وعقاب وجنة ونار.
نعم.
إذن أنا أتصور أن مسألة الرجوع، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهو المصطلح عليه والذي لا أوافق على هذا الإصلاح، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، هذا التعبير تعبير نسبي، تعبير نسبي. افترض أني أنا عالم بالفقه ولكنه في الطب أنا عالم لو جاهل؟ أنا جاهل. إذا لا يصح أن نقول لمن يرجع إلي هو جاهل وأنا أسمي نفسي ماذا؟ عالم. لا، إذا كان طبيبا وأنا احتجت إليه هو يكون العالم وأنا أكون ماذا؟ وأنا أكون الجاهل.
ولكن سمح هنا جاهل في هذا العلم.
إذا لابد أن نقيد.
نعم.
أحسنت.
نعم.
إذا هذا التعبير المتعارف قلت لا أوافق عليه.
نعم.
أنه عادة عندما نريد أن نتكلم عن الفقه من يقلد نعبر عنه عوام. أنا أيضا في باب الطب أيضا ماذا؟ أنا أيضا عوام.
نعم.
لماذا أنتم هذا التعبير عندما يصل إلى بحث الفقه تسمون ذلك عوام وتسمون هؤلاء علماء، أما عندما تصلون إلى باب الطب أو الهندسة أو أي مجال آخر لا تعبرون؟ أنا لا أعبر عن نفسي أني عوام، مع أنه القضية كما تفضلتم أنه هي. لذا سئل الإمام الصادق قال أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. وهذه القاعدة عامة. لذا أنا تعبيري اللي أجد مناسب هو التعبير المتخصص وغير المتخصص.
نعم.
لأنه قد يكون في هذا الباب متخصص وغير متخصص ماذا في باب آخر وهكذا.
نعم.
هذه المسألة أنا أتصور من أمهات المسائل الدينية المعرفية، وهو أنه أساسا كما يصح للإنسان، أنا قبل أن أطرح هذا التساؤل بودي أن أطرح التساؤل هذا، المسائل الدينية يعني المعارف التي تبين في الدين على نحوين عموما. النحو الأول هي المعارف التي أريد منها الاعتقاد أولا وبالذات، يعني الله سبحانه وتعالى القرآن الحديث عندما بينها لا يريد منا العمل وإنما يريد منا
الاعتقاد
يعني. الإذعان.
نعم.
التصديق بها، وهذا سيأتي توضيحه بعد ذلك وكمال معرفته التصديق به.
نعم.
يعني إنما ذكرت حتى مو لأعمل بها بل ماذا؟ لأؤمن بها. من قبيل ماذا؟ من قبيل التوحيد. الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا معارف التوحيد في القرآن حتى نعمل بها، وإنما حتى ماذا؟ حتى نؤمن بها، حتى نصدق بها، حتى نذعن بها. أما عندما يبين الصلاة، يبين الصوم، يبين الحج، يبين الخمس، هذه الأمور يبين مو حتى أؤمن بها، حتى ماذا؟ حتى أعمل بها.
نعم.
ولذا أن الإنسان إذا آمن بالصلاة ولم يصلي يوجد قيمة لهذا الإيمان أو لا قيمة له؟ لا قيمة له، لأن القيمة لهذا الأمر إنما هو بالعمل بالسلوك لا بال إيمان.
ولكن سمحت السيد هنا أيضا في أصل الصلاة أيضا يحتاج الإيمان.
أبدا أبدا أبدا. مقصود من الإيمان يعني ما هو معنى الإيمان؟ يعني شنو؟ أنا أعتقد بأن الصلاة واجبة أبدا، هذا يسمى التزام قلبي بلي. نعم. هذا أحتاج إليه حتى أعمل. أما إذا آمنت ولم أعمل له قيمة أو ليس له قيمة. أما بخلاف الإيمان بالتوحيد فإن الإيمان بالتوحيد له ماذا؟ له قيمة في نفسه.
نفس الإيمان بالتوحيد
نفس الإيمان له قيمة. أحسنتم.
نعم. نعم.
بخلاف مسألة الصلاة فإن نفس الإيمان بالصلاة ليست لها قيمة، وإنما القيمة لأي شيء؟ لنفس العمل، نفس الإتيان بالصلاة. أنا أؤمن بأن العدل جيد، جيد أؤمن، ولكنه من حيث السلوك والعمل لست عادلا. توجد قيمة لهذا الإيمان أو لا توجد قيمة؟ لا توجد، لأن القيمة إنما هي للسلوك الخارج. إذن المسائل الدينية بنحو عام تنقسم إلى مسائل وإلى معارف المطلوب فيها الاعتقاد، وإلى مسائل ومعارف المطلوب فيها ماذا؟
العمل.
العمل طبعا. عندما أقول اعتقاد وعمل مقصودي أنه مو معناه أن الأمور الاعتقادية لا تترتب عليها أعمال، قد تترتب عليها.
أحسن.
ومو مقصودي أن الأمور العملية لا تحتاج إلى إيمان، وقد يوجد ماذا؟ فيها إيمان. ولكن المطلوب الأول فيها هذه للاعتقاد، وهذه ماذا؟ وهذه
للعمل.
للعمل. إذن المسائل الدينية أنا شخصا لا أقسمها إلى أصول دين وإلى فروع دين، وإنما أقسمها إلى تقسيم آخر. أقول إلى المسائل الدينية تنقسم إلى أمور المطلوب فيها الاعتقاد، وإلى مسائل المطلوب فيها ماذا؟
العمل.
العمل. فتنقسم إلى مسائل اعتقادية ومسائل ماذا؟ ومسائل عملية.
نعم.
هذا هو التقسيم الأول. على أساس هذا التقسيم لابد أن نطرح هذا التساؤل الذي سوف أشير إليه.
وهذا يعني صح تعبير الرسائل العملية هنا،
وهو صحيح هذا.
نعم.
أحسنتم. مو المسائل الفرعية.
نعم.
الرسائل العملية.
الرسائل العملية
لأن المطلوب فيه هو العمل. أنت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات المطلوب هو من المكلف ما هو؟
العمل.
العمل فيها.
نعم.
أما عندما نأتي إلى مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمسائل المتفرعة عليها كلها المطلوب فيها ماذا؟ الاعتقاد.
نعم.
إذا اتضحت هذه المقدمة.
نعم.
يطرح هذا التساؤل.
مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتنا المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد. أهلا وسهلا بكم.
أهلا
سيد.
ومرحبا بكم أيضا.
حياكم الله. سماحة السيد، لا زال البحث كما في ما قبل الفاصل يعني.
نعم.
في مسألة الآن السؤال هكذا، مسألة الرجوع للمتخصص يعني.
نعم.
السؤال كما في الأمور العملية، عندنا في الأمور العملية الفقهية
بني
يعني يجوز لغير المتخصص في المسائل العملية الرجوع للمتخصص،
وهو هذا مسألة التقليد المعروفة.
مسألة التقليد المعروفة
الفكري.
الآن السؤال، فهل يجوز مثل ذلك في المسائل العقائدية؟
أحسنت. مسألة أساسية.
نعم.
في الواقع بأنه هذه المسألة وهي أنه أساسا هل يجوز لغير المتخصص في المسائل العقائدية، أؤكد مرة أخرى لعله هذا الإنسان يكون متخصصا هو في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب.
نعم.
في علوم المعرفة الإنسانية، في علوم المعارف التجريبية، قد يكون بروفيسور، قد يكون عالم.
نعم.
قد يكون فيلسوف، أنا ما عندي علاقة.
نعم.
البحث الآن إذا لم يكن متخصصا في المسائل العملية المرتبطة بالعمل فلا بد أن يرجع إلى المتخصص في تلك المسائل وهم الفقهاء.
نعم.
وعندما أقولهم هنا فقهاء بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الفقه بحسب اصطلاحه في الحوزات العلمية، لا الفقه بحسب اصطلاحه في القرآن والرواية.
نعم.
فإن الفقه بحسب اصطلاحاتنا الموجودة في حوزاتنا العلمية. عندما نقول فقيه مراد من الفقيه يعني العارف والمتخصص في المسائل العملية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديانة.
هذا في الفقه،
هذا في الفقه عندنا في الحوزات العلمية،
في الحوزات العلمية.
ولذا تكتب رسالة عملية.
نعم.
تبدأ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب الديانة.
الديانة. نعم.
أما عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد عنده أن يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، مو ليتفقهوا في المسائل العملية. والدين فقط مسائل عملية، لو مسائل عملية واعتقادية.
إذن الفقه في كل الدين.
أحسنتم. هنا. القرآن الكريم.
نعم.
عندما يستعمل الفقيه أو يستعمل الفقه أو يستعمل التفقه في هذه الآية المباركة يريد من التفقه أي تفقه، مو التفقه في المسائل العملية بل التفقه في كل مسائل الدين. يعني مجموع معارف الدين أعم من أن تكون عقائدية وأخلاقية و عملية.
نعم.
لذا أنا قلت بأنه لابد أن نميز بين الفقه المصطلح عليه في حوزاتنا العلمية فإنه يختص بالمسائل العملية، وبين الفقه المصطلح عليه في الآيات لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، مو حتى يتعلموا فقط الحلال والحرام بل يتفقهوا في جميع مباحث الدين، في جميع مسائل الدين.
باعتبار سماحة السيد هنا المسائل الفقه يعني المختصة بالحلال والحرام في القرآن تقريبا ما يقارب 500 آية.
أحسنتم جزاك الله خير.
أما عدد آيات القرآن
في المسائل العقائدية.
نعم.
في المعادي فقط 1500 آية،
أكثر من 6000 آية.
نعم. جزاك الله. إذن.
نعم.
إذن فلهذا ميزت أنا بين.
نعم.
الفقه المصطلح وبين.
نعم.
في من الأمور الواضحة لا أقل في مدرسة أهل البيت لا أقل في العصور الأخيرة هو أن غير المتخصص في المسائل الفقهية وفي المسائل العملية يرجع إلى المتخصص في المسائل ماذا؟ العملية، يعني يرجع إلى الفقهاء، وهذا هو التقليد المصطلح.
نعم.
السؤال المطروح هنا وهو أنه كما يصح لغير المتخصص في المسائل العملية والفقهية أن يرجع إلى المجتهدين والفقهاء في المسائل العملية، هل يصح لغير المتخصص في المسائل العقائدية أن يرجع إلى المتخصص في المسائل العقائدية أو لا يرجع؟
نعم.
يعني أن يقلد بعبارة أوضح، كيف أنه في كتاب في الأبحاث العملية يرجع إلى الفقيه يقول ماذا تقول في طهارة أهل الكتاب أو نجاستهم، هل تحكم بطهارتهم أو تحكم ماذا بنجاستهم؟
نعم.
فيقول له أنا أحكم بطهارتهم.
نعم.
والآخر يقول أنا أحكم ماذا
بالنجاسة.
بنجاستهم.
نعم.
فيعمل من غير أن يعرف ماذا الدليل التفصيلي على ذلك، وإنما اعتمادا على رأي من، اعتمادا على رأي المتخصص.
متخصص. نعم.
كما أنه في كتاب في باب العلاج والمرض يرجع إلى الطبيب يقول له أنا عندي مرض كذائي، يقول أنت استعمل هذه الكبسولة أو هذا الدواء أو هذا الشربت لمدة أسبوع في اليوم والليلة 3-4 مرات، يعرف الدليل أو لا يعرف الدليل؟ لا يعرف الدليل، ولكنه يأخذ كلام المتخصص حجة ويجب اتباع ذلك الكلام.
نعم.
الآن في المسائل العقائدية هل يجوز لي أن أرجع إلى المتخصص في المسائل، يعني المجتهد في العقائد مو المجتهد في الفقه يعني في المسائل العملية؟
نعم.
لا.
نعم.
لا، إلا إذا كان ذلك المجتهد في الفقه بالإضافة إلى اجتهاده في الفقه كان مجتهدا ماذا
في العقائد،
في العقائد أيضا لا
فيجوز محفور. الرجوع
في فيجوز الرجوع إليه
في كلا الحالتين،
في كلا أحسنتم.
نعم.
في المسائل العملية.
نعم.
وكذلك في المسائل العقائدية.
عقائدي. نعم.
السؤال هذا وهو أنه في المسائل العقائدية هل يجوز الرجوع إلى الغير أو لا بد في المسائل العقائدية لا بد كل إنسان أن يكون مجتهدا أي.
نعم.
منهم؟ لعله المشهور بين الناس والذي عليه الحالة العامة يقولون لا يجوز التقليد في أصول الدين.
أحسنت. هذا المشهور، هذا المعروف.
هذا المعروف. نعم. أحسنت. لا يجوز التقليد في أصول الدين.
نعم.
وهذا معناه أنهم يتصورون أن كل مسألة من المسائل العقائدية يجوز الرجوع فيها إلى الغير أو لابد أن يكون ذلك الشخص هو المجتهد فيه، لابد أن يكون هو مجتهد ولا يجوز أن يقلد أو لا يجوز له أن يقلد.
لا يجوز.
لا يجوز له أن يقلد
على هذا الأساس.
على هذا الأساس.
نعم. نعم.
ولكن في اعتقاد الشخصي أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم عندما كتبوا في رسائلهم العملية أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، مرادهم مطلق المسائل العقائدية.
إذن هنا تفصيل.
فيه تفصيل، أحسنتم، فيه تفصيل.
نعم.
ما هو التفصيل؟
نعم.
أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت وقت. نحن عندما نضع يدنا على المسائل العقائدية، أنا ميزت بعد جيدا بين المسائل العقائدية والمسائل العملية، هذه المسائل العقائدية في نفسها تنقسم إلى قسمين، إلى مسائل نعبر عنها مسائل أصلية وأساسية وركنية، وإلى مسائل فرعية ثانوية.
نعم.
التفتوا جيدا، ما دا أتكلم في أصول الدين وفروع الدين، لا لا، دا أتكلم في المسائل العقائدية. في المسائل العقائدية تنقسم المسائل إلى
قسمين.
قسمين.
نعم.
قسم منها تعد هي الأصول، تعد هي الأركان، وقسم منها تعد هي الفروع، تعد هي المسائل الثانوية. أضرب مثال حتى يتضح للمشاهد الكريم. عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت، عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت، نجد أن من أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت الإيمان بالأئمة الاثنى عشر وأنهم معصومون.
نعم.
هذا يعد ركنا من أركان اعتقادات مدرسة ماذا؟ أهل البيت. بنحو إذا أنكر شخص هذا الأصل سوف يخرج ماذا؟
من الدين،
من مدرسة أهل البيت،
من مدرسة
مسلم.
نعم.
ولكنه يدخل في مدرسة أهل البيت أو لا يدخل؟ لا يدخل،
لا يدخل. نعم.
لأن الفاصل الذي على أساسه يكون هذا داخل وهذا خارج ما هو؟ هو أنه يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر وأنهم معصومون، وأن الثاني عشر منهم حي يرزق.
نعم.
إذا اعتقدها بهذا فهو ممن؟ ها؟ فهو من أتباع مدرسة
مدرسة
يعني يدخل في هذه الدائرة.
سلام الله.
في هذه الدائرة. أما إذا أنكر واحدة من هذه الأصول، يعني لم أنكر أن يكون عددهم اثنى عشر، قال عددهم مفتوح، هذا من أتباعهم أو ليس من أتباعهم؟
ليس من
ليس أتباعهم.
نعم.
أنكر 12 قال نؤمن بست.
نعم.
منهم أو ليس منهم؟ لا، ليس منهم. أنكر عصمتهم منهم أو ليس منهم؟
ليس
قال أعتقد علماء أبرار أتقياء.
نعم.
جيد، هذا مسلم، ولكنه هذا تابع من أتباع من أتباع مدرسة أهل البيت أم لا؟
لا. لا.
أنكر أن الثاني عشر حي يرزق، هذا من أتباع مدرسة أهل البيت أو ليس منهم؟
ليس منهم.
ليس منهم.
نعم.
التفتوا جيد.
نعم.
هذه نعبر عنها مسائل عقائدية، ولكنها مسائل عقائدية أصلية ركنية أساسية، بنحو إذا أنكرها الإنسان سوف يخرج من هنا ويدخل في محل آخر. سؤال، سؤال، التفتوا جيدا، سؤال، أن هذه العصمة المطلوبة هل هي موجودة من بطن أمه أو من يبلغ الحلم أو من يكون إماما؟ هذه العصمة من أين، متى تبدأ؟ وهذه مسألة خلافية بين من؟ بين علماء مدرسة أهل البيت.
نعم.
أن الإمام سلام الله عليه هل يزداد علمه ما قبل الإمامة عما بعد الإمامة أو لا يزداد علمه؟ هذه مسألة ماذا؟ خلافية. أن الإمام كما يعلم الأحكام يعلم الموضوعات أو لا يعلم الموضوعات؟ هذه مسألة ماذا؟ خلافية. فلو أن شخصا آمن بأنه يعلم بالموضوعات وشخص آخر أنكر أنه يعلم بالموضوعات، يخرج من مدرسة أهل البيت أو لا يخرج؟ الجواب لا يخرج. وبهذا يتميز أن المسائل العقائدية على درجة واحدة في الأهمية والخطورة، أو تختلف درجتها؟
تختلف،
تختلف. نعم. درجتها. التفتوا لي جيدا.
نعم.
نحن عندما نقول لا يجوز التقليد في المسائل العقائدية، مرادنا لا يجوز التقليد فقط في المسائل الأصلية والركنية، أما في التفاصيل وفي الشؤون الثانوية وهي مئات بل آلاف المسائل، هذه كلها يجوز ماذا؟
إذن سماحة السيد، هنا مسألة هذه العبارات الموجودة والعبارة الموجودة
مقصود، إذا قلت إيه؟ أنه
لا يجوز التقليد في أصول الدين،
فهمي الشخصي.
نعم.
فهمي الشخصي.
نعم.
أنه مقصودهم هذه الأصول
فقط،
أصول الإيمان،
هذه أساسيات،
أساسيات. يعني
نعم.
مثلا أضرب لكم مثال أوضح.
نعم.
الله موجود أو غير موجود، هذه المسألة لا يجوز فيها التقليد. لا يجوز له أن تؤمن بوجود أن الله موجود، يقول نعم أنا أؤمن، تقول بأي، تسأله بأي دليل، تقول والله فلان يقول، هذا الدين يقبل منك، هذا العقل يقبل منك، أو لا يقبل؟
لا يجوز التقليد في هذه المسألة،
في هذه المسألة. أما توجد في مسائل التوحيد مئات المسائل الأخرى
فرعية،
فرعية يجوز التقليد أو لا؟ نعم يجوز التقليد.
نعم
إذن يعني أضرب مثال حتى كما قلت يتضح للمشاهد الكريم.
نعم.
شوفوا الآن يوجد بحث أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما يكون من أول الخلق إلى آخر ماذا؟ الخلق.
نعم.
سؤال آخر تطرحه الروايات ويطرحه العقل، الله يعلم الممتنع أو لا يعلم الممتنع؟ الممتنعات لا وجود لها، لا توجد حتى الله يتعلق علمه ماذا بها، فيعلمها أو لا يعلمها؟ الإمام الرضا سلام الله عليه يقول يعلم الممتنع لو كان كيف يكون، مع أن الممتنع يوجد أو لا يوجد؟
لا يوجد،
لا يوجد. ولكن الإمام يقول لو فرضنا، فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن الممتنع كان يمكن ماذا أن يوجد، الله يعلمه أنه لو وجد كيف كان يوجد، مع أنه لا يوجد. يعلم الممتنع لو كان كيف يكون. ثم يضرب مثال، التفتوا، مثال قرآني. يقول الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة ممكن لو ممتنع عقلا؟ يقولون ممتنع عقلا، لأنه يمكن الله يكون له شريك أو لا يمكن؟
لا يمكن.
يقولون ممتنع. ولكن الله يقول لو كان لي شريك يؤدي إلى فساد هذا العالم، يعني لو كان ماذا سيحدث؟ إذن يعلم الممتنع لو كان كيف ماذا؟ كيف يكون؟
لا.
خب هذه المسألة أنا لو سألت شخصا من الأشخاص قلت أنت تؤمن بأن الله يعلم الممتنع لو كان كيف يكون أو لا تعلم؟ تؤمن أو لا تؤمن؟ يقول بلي أؤمن أن الله مو فقط يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، بل يعلم الممتنع لو كان كيف يكون. أقول بأي دليل؟ يقول باعتبار أن المتخصص الفلاني من علماء الكلام يقول أن هذا الله يعلم به أو لا يعلم. يعلم التقليد في هذه المسألة يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز.
نعم.
إذن لابد أن نميز في جواز التقليد أو في جواز الرجوع إلى المتخصص وعدم المتخصص بين ماذا؟ بين هاتين المسألتين، بين مسألة عقائدية أصلية ركنية لا إشكال أنه لا يجوز ماذا؟ التقليد. يعني النبي حق أو ليس بحق؟ لا يجوز فيها التقليد. لابد عقلي يوصلني إلى أن الخاتم صلى الله عليه وآله ما هو؟ حق،
باعتبار مسألة أساسية وركنية.
ركنية، أحسنتم.
نعم.
هذا ركن.
هذا ركن.
أما مئات المسائل في النبوة، هي فقط هاي المسائل عندنا لو مئات المسائل في النبوة عندنا؟
نعم مئات المسائل.
سؤال أضرب مثال، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل نبوته كان يعمل بشريعة من قبله من الأنبياء أو كانت له شريعة خاصة هو يعمل بها؟ في النتيجة احنا نعلم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان متشرعا بشريعة قبل أن يبعث ماذا؟ بالنبوة العامة.
نعم.
خب على شريعة من كان؟ على شريعة عيسى؟ على شريعة موسى؟ على شريعة إبراهيم؟
نعم.
يعني كان تابعا في زمان من الأزمنة لعيسى وموسى وإبراهيم، أو كان عنده شريعة خاصة به يهم؟ هذه مسألة مولانا مورد الخلاف الشديد،
يعني تحتاج إلى بحث،
إلى بحث مفصل،
مفصل.
جيد.
نعم. نعم.
الآن أنا أسأل أي إنسان عادي أقول له ماذا تعتقد؟
نعم.
ماذا تعتقد؟ يقول والله أنا لم أحقق، ولكن سمعت المتخصص والمجتهد في مسائل الكلام يقول ماذا؟ يقول أنه كانت له شريعة خاصة به. هسه الآن لو تأتي إلي كمتخصص في علم الكلام تسألني تقول أنت ماذا تقول؟ أقول بلي كان له شريعته الخاصة. أنا لا يحق لي كمتخصص أن أقلد غيري، لابد تسألوني ما هو الدليل على ذلك. يعني أنا عندما أؤمن بالمسألة وأعتقد بها لابد أن أعتقد بها على أساس ماذا؟ على أساس دليل، ولكن ليس ذلك واجبا على كل أحد.
صح.
ما أدري واضح؟ إذن فتلخص مما تقدم، انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية.
نعم.
وهو أنه عندما نأتي إلى المسائل الاعتقادية العقدية الإيمانية لابد عندما نصل إليها لابد أن نميز بين نحوين ماذا؟ من المسائل.
نعم.
مسائل عقائدية واعتقادية أصلية وركنية، ولعل تعبير علمائنا في الرسائل العملية لا يجوز التقليد في أصول الدين، تعبيرهم أصول إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الأركان،
إلى الأساسيات والأركان،
الأساسيات. نعم. هذه هذا هو المقصود.
نعم.
أما إذا جئنا إلى تفصيلات كل أصل من هذه الأصول، أصل التوحيد، أصل النبوة، أصل المعاد، هذه لا، هذه في الأصول لا يجوز التقليد. أما إذا جئنا إلى فروعها، إلى شؤونها، مثال آخر على، لأنه إحنا ضربنا مثال في التوحيد وضربنا مثال في النبوة، أضرب مثال في المعاد أيضا. نعم. انظروا المعاد، نحن نؤمن بأنه يوجد صراط، مو هالشكل؟
نعم.
وأن الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد من السيف إلى غير ذلك. خب أنا أؤمن بهذا أو لا أؤمن؟
نعم.
أؤمن بأي دليل أؤمن؟ تقليدا أؤمن أو عندي دليل ومجتهد أنا فيه؟ الجواب في هذه المسألة أنا أستطيع أن أقلد، ما في مشكلة. في مسائل تفصيلات المعاد يمكن ماذا؟ يمكن التقليد. أما في أصل الإيمان أن هناك معاد ونشأ آخرة وراء هذه النشأة، يجوز التقليد أو لا يجوز التقليد؟ ولذا أنا عندي كتاب كما تعلم أخي العزيز أبو آمنة، وهو
نعم.
أنه كتاب التفقه في الدين. أنا وقف عند هذه المسألة تفصيلا مع أدلتها مع شواهدها، ومن هناك دعوت وقعا في ذاك الكتاب، وهذه دعوة أنا من سنين أدعو إليها، وهو أنه كما توجد عندنا في الحوزات العلمية يوجد هناك متخصصون يكتبون في الشؤون العملية، لابد أنه توجد عندنا هناك رسائل عقائدية كما أحسنت. توجد رسائل ماذا؟
عملية. نعم.
يعني الناس لابد أن يطلعوا، لابد أن يعرفوا ما هي هاي المسائل الكثيرة. ومن هنا ينبغي أيضا على السامع، على المشاهد، كما أنه يبحث عن الأعلم في المسائل العملية والفقهية، يبحث لابد أن يبحث عن الأعلم والمتخصص في المسائل ماذا؟ العقائدية. بمجرد أنه كان متخصصا في الفقه، هذا لا يعطيه قدرة على أن يكون متخصصا ماذا؟ متخصصا في العقائد. قد يكون متخصصا وقد ماذا؟
وقد لا يكون متخصصا.
يعني أنت في زمن في القديم كان الأمر هكذا، في زمن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كما كان فقيها كان ماذا؟ متكلما. يعني هم كان متخصصا في الأمور العملية والفقهية.
نعم.
وكان متخصصا ماذا؟ في الأمور العقائدية والكلامية. وكثير من علماء نسأل،
إذن يجوز الرجوع عليه في هذه المسألة، في المسائل الفقهية وفي المسائل العقائدية.
وهذا الأمر تجده أنت في الشيخ المفيد، في الشيخ الطوسي، في العلامة الحلي، في العلامة المجلسي صاحب البحار. هؤلاء كلهم هم كانوا فقهاء وهم كانوا ماذا؟
يعني علماءنا القدامى
أكثر عموما. في هذا الزمان.
نعم.
في بعض الأحيان انفكت المسألة، تجد أن شخصا متخصصا عالما أعلم في المسائل التفسيرية والعقائدية والعقلية والفلسفية والعرفانية، ولكنه عندما تجد تأتي إليه في المسائل العملية والفقهية قد يكون فقيه، ولكن يوجد من هو أعلم منه. وكذلك عندما تأتي في الطرف الآخر قد تجد هناك فقهاء في المسائل العملية هم الأعلم، ولكن عندما تأتي إليهم في المسائل العقائدية والتفسيرية قد يعرف شيئا ولكنه ليس هو الأعلم في هذه المسائل.
نعم.
فلهذا لابد أن الإنسان الذي يبحث عن الحق كما يبحث عن الأعلم في تلك المسائل، ينبغي عليه أن يبحث عن الأعلم في هذه المسائل.
سماحة السيد، هنا تقريبا انتهى وقت البرنامج.
نعم.
ولكن نريد أن نركز واقعا هذه الثقافة.
نعم.
هذه ثقافة مهمة،
مهمة جدا،
مهمة جدا للمشاهدين الأعزاء واقعا،
وأصلا تخلصنا من كثير من الإشكاليات.
نعم.
الآن أنتم تجدون باعتبار أن الناس قيل لهم أنه في كل المسائل العقائدية لابد أن تكون مجتهد، تجد أي خطيب يصعد على المنبر ويعطي آراء فتاوى وين في العقائد ويشوش الناس.
أحسن.
أما إذا، ولذا أنت تجد على المنبر لا يقول أحد فتاوى فقهية إلا ينقل آراء العلماء الأعلام.
أحسن.
أما في المسائل العقائدية يقرأ رواية عن أصول الكافية أو عن كتاب البحار ويفتي الناس.
إذن هذه المسائل سماحة السيد اللي تفضلتم الآن بإيضاحها، نحتاج يعني تستدعينا أن نحتاج إلى ثقافة مركزة في هذا الجانب،
في هذا المجال،
في هذا المجال.
ونرجو.
نعم.
واقعا أن هذه القناة، قناة.
نعم.
المعارف اللي هي قائمة واقعا على هذا الأساس.
نعم.
يعني تريد أن توصل معارف أهل البيت واقعا أن تركز هذه الثقافة.
نعم.
في المستمعين
إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله،
بركات جهودكم إن شاء الله وجهود المخلصين من أمثالكم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، في نهاية اللقاء نشكر أولا سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذا البرنامج ولهذه الأبحاث القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله.